هذا القول من أفضل الأقوال، ونحن نشعر بأننا لا نجبر على الفعل ولا على الترك، وأننا نفعل ذلك باختيارنا التام. وبهذا التقرير يبطل هذا الاستفهام الحادث المحدث: هل الإنسان مسير أو مخير؟ هذا سؤال بارد غير وارد. كل يعرف أن الإنسان إيش هو؟ مخير، لا أحد يجبره. عندما أحضر من بيتي إلى المسجد هل أشعر بأن أحدا أجبرني؟ لا. وعندما أتأخر باختياري لا أشعر أن أحدا أجبرني. فالإنسان مخير لا شك، لكن ما يفعله الإنسان نعلم أنه مكتوب من قبل. ولهذا نستدل على كتابة الله عز وجل لأفعالنا وإرادته لها وخلقه لها متى؟ بعد وقوعها، إذا وقعت. أما قبل ما ندري. ولهذا قال عز وجل: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. واضح؟ طيب، إذا كان هذا الواقع بالنسبة للمشيئة أن الله يشاء كل شيء لكن لا يجبر العباد، بل العباد مختارون. ولهذا إذا وقع فعل العبد من غير اختيار رفع عنه الإثم، رفع عنه الإثم إن كان جاهلا أو مكرها أو ناسا، يرفع عنه الإثم لأنه لم يختار. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، قالوا: يا رسول الله، أفلا ندع العمل ونتكل على ما كتب؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة اللهم اجعلنا منهم، فيسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فيسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم مستدلا ومقررا لما قال، قرأ قول الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذن نعمل، الرزق مكتوب ومراد لله، أليس كذلك؟ هل الإنسان يسعى للرزق أو لا يسعى؟ يسعى للرزق. الولد مكتوب أو غير مكتوب؟ ولد أن الإنسان سيولد الله مكتوب. هل الإنسان يسعى لهذا ويطلب الأولاد بالنكاح أو يقول: والله بنام على الفراش كان جاء مقدم لي ولا بيجي؟ من يجي؟ هل أحد يقول هالكلام؟ لو قال هذا الكلام لقالوا: هذا مجنون. كذلك العمل، العمل الصالح، اعمل صالحا حتى تدخل الجنة، ولا أحد يمنعك ولا أحد يكرهك على المعصية، لا أحد يمنعك من الطاعة ولا أحد يكرهك على المعصية. واضح؟ طيب، في حديث بل آية من القرآن الكريم، قال الله تبارك وتعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا أقربنا من شيء. سيقول، يحتجون بالقدر، يقول: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. الجواب: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، لم تقبل منهم هذه الحجة، لأن الله جعل ذلك تكذيبا وجعل عقوبة حتى ذاقوا بأسنا. فإن قال إنسان: إن آدم وموسى تحاجا يعني تخاصما، فقال موسى لآدم: خيبتنا، أخرجتنا ونفسك من الجنة. لأن خروج آدم من الجنة من أجل أنه أكل، يرحمك الله، أكل من الشجرة التي نهي عن الأكل منها. فقال له آدم: أتلومني على شيء كتبه الله علي قبل أن يخلقني؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فحج آدم موسى، وفي لفظ فحاجه آدم، يعني إيه؟ غلبه في الحجة. فحج آدم موسى، فحج آدم موسى مرة ثانية أو ثلاثة، يعني غلب. هذا يتمسك به من يحتج بالقدر على فعل المعاصي. ولكن كيف المخرج؟ والحديث الصحيحين، كيف المخرج من هذا؟ أجاب الشيخ الإسلام رحمه الله بجواب، وأجاب ابن القيم تلميذه بجواب آخر. شيخ الإسلام قال: إن آدم لم يلم أباه على المعصية. نعم، قال نعم، قال إن موسى لم يلم أباه على المعصية، وحاشاه أن يلوم أباه على معصية تاب منها واجتباه الله تعالى واصطفاه. لو أنه فعل هذا لكان من أعق الأولاد. أنت لو ترى إنسان فعل معصية ثم تاب وحسنت حاله، هل لك أن تلومه على هذه المعصية؟ لا، لا. فكيف بنبي هو أحد أولي العزم أن يلوم أباه على ذنب تاب منه وهداه الله عز وجل بعده؟ طيب إذن على أي شيء نحتاج؟ احتاج على المصيبة، وهي الإخراج. ولهذا قال: أخرجتنا ونفسك من الجنة، ولم يقل عصيت ربك، أخرجتنا ونفسك من الجنة. فهنا كلام موسى مع أبيه آدم على إيش؟ المصيبة التي حصلت، وهي الإخراج من الجنة، وإن كان السبب هو فعل آدم. وقال رحمه الله: اللوم على المصائب أو على المعائب، على المصائب وعلى المعائب إذا كان استمر الإنسان فيه. أما تلميذه ابن القيم فأجاب بجواب آخر، قال: إن اللوم على فعل المعصية بعد التوبة منها غلط، وإن احتجاج الإنسان بالقدر بعد التوبة من المعصية صحيح. يعني مثل الإنسان لنقل شرب الخمر فجعلت تلوم وهو قد تاب توبة صحيحة، وقال: والله هذا أمر مقدر عليك، وإلا لست من أهل هذا، لكنه مقدر وتجد حزينا. يقول ابن القيم: هذا لا بأس به، الاحتجاج بالقدر الممنوع هو أن يحتج بالقدر ليستمر على معصيته كما فعل المشركون. أما الإنسان يحتج بالقدر ليدافع اللوم عنه مع أن اللوم قد انتفع بتوبته، فهذا لا بأس به. هذا الجواب كما ترون جواب واضح يتصوره الإنسان بقرب. وإن كان كلام الشيخ رحمه الله أسد وأصوب، لكن كلام الشيخ لا يمنع أن يجاب بهذا الجواب أيضا. وقال ابن القيم نظير هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طرق ابنته فاطمة وابن عمه علي الليلة فوجدهما نائمين، فكأنه عاد عليهم، يعني لماذا لم تقوم على الصلاة تهجد؟ فقال علي: يا رسول الله، إن أنفسنا بيد الله عز وجل، لو شاء لأقام. فخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يضرب على فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. لأن علي رضي الله عنه دافع عن نفسه بأمر انتهى وانقضى. طيب، لو أن إنسانا فعل معصية وأراد أن يقيم عليه العقوبة حدا أو تعزيرا، وقال: يا ناس أنا مكتوب علي هذا، ولنفرض أنه زاد، يقول: أجلدوه 100 جلدة وقضبوه، غضبوه سنة عن البلد. فقال: مهلا يا جماعة، هذا شيء مكتوب عليه، أتنكرون هذا؟ ماذا نقول له؟ لا يمكن. إذن لا لوم عليه. نقول: لا بأس، لكننا سنجلدك ونقول هذا مكتوب علينا. وذكر أن سارقا رفع إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأمر بقطع يده، فقال: مهلا يا أمير المؤمنين، والله ما سرقت إلا بقدر الله. جواب صحيح ولا صحيح؟ قال عمر: ونحن لا نقطعك إلا بقدر الله. غلبه عمر ولا لا؟ غلب. بل نقول إننا نقطع يده بقدر الله وشرع الله. السارق سرق بقدر الله، لكن هل سرق بشرع الله؟ لا، سرق بقدر الله، ونحن نقطع يده إيش؟ بقدر الله وشرع الله. ولكن عمر رضي الله عنه سكت عن مسألة الشرع من أجل أن يقابل هذا المبتدع بإيش؟ بمثل حجته. طيب، لاقاك رجل في السوق ومعه عصا فجعل يضرب ضربا مبرحا وانت تصرخ، وهو كلما زدت الصراخ زاد الضرب. ولما امسك الرجل قال: يا جماعه، هذا بقضاء الله وقدره، يقبل او لا يقبل؟ لا احد يقبل، لا احد يقبل. فتبين الآن أن الاحتجاج بالقدر على المعاصي باطل ولا غير باطل؟ باطل. والاحتجاج بالقدر على فوات المطلوب باطل أيضا. ولذلك نرى الناس الآن يتسابقون إلى الوظائف باختيارهم ولا يفوتونها، ولو أن الإنسان تقاعس ولم يتقدم لامهم الناس على هذا، مما يدل دلالة واضحة على أن الإنسان له إرادة وله اختيار. أظن واضح إن شاء الله. فبطل احتجاج العاصي بقدر الله على إيش؟ على معاصي الله. ونقول له: أنت قدرت الآن أن الله قد كتب عليك المعصية فعصيت، لماذا لم تقدر أن الله كتب لك الطاعة وأطعت؟ لأن القدر سر مكتوب ما علم الله، ولا نعلم ماذا قضى الله وقدر إلا بعد الوقوع. إذا كنت أقدمت على المعصية فلماذا لم تقدم على الطاعة وتقول إنها إيش؟ بقضاء الله وقدر. والأمر والحمد لله واضح، لولا ما أثير حول القضاء والقدر لكان لا حاجة إلى البحث فيه، لأنه واضح جدا وأنه لا حجة بالقدر على المعاصي ولا على ترك الواجبات. ومن فائدة هذا الحديث أن القدر فيه خير وشر. القدر خير وشر. المثابة الرابعة، المثابة الرابعة الخلق، أن الله خالق كل شيء فكل ما في الكون فهو مخلوق لله. بالنسبة لما يحدثه الله تعالى من فعله واضح، كالمطر وإنبات الأرض وما أشبه ذلك، هذا مخلوق لله لا شك. لكن بالنسبة لفعل العبد هل هو مخلوق لله أو لا؟ فالجواب نعم مخلوق لله، حركات الإنسان وسكناته كلها مخلوقة لله، كلها مخلوقة لله. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك أن الله عز وجل خلق الإنسان وأعطاه إرادة وقدرة بهما يفعل. فسبب إيجاد العبد لما يوجده سببه إيش؟ الإرادة الجازمة والقدرة التامة، وهاتان الصفتان مخلوقتان لله ولا لا؟ مخلوقتان لله، وخالق السبب خالق المسبب. هذا وجه. الوجه الثاني أن الإنسان إنسان بجسمه ووصفه، فكما أنه مخلوق لا بجسمه فهو مخلوق له بوصفه، ففعله مخلوق لله عز وجل، كما أن الطول والقصر والبياض والسواد والسمن والنحافة كلها مخلوقة لله، فهكذا أيضا أفعال الإنسان مخلوقة لله لأنها صفة من أوصافه. وخالق الأصل خالق للصفة. ويدل لهذا قول إبراهيم عليه السلام لقومه: أتعبدون ما تلحتون والله خلقكم وإيه وما تعملون، خلقكم وما تعملون. وقوله وما تعملون تحتمل معنيين: المعنى الأول أن تكون ما مصدرية، والمعنى خلقكم وخلق عملكم، وهذا واضح إذا جاءنا مصدرية واضح أنها تدل على أن أعمالنا مخلوقة لله عز وجل. الاحتمال الثاني أن تكون ما اسما موصولا، أي خلقكم وخلق الذي تعملونه وتجعلونه آلهة أصناما، فآلهتهم هذه مخلوقة، وحينئذ يحتاج إلى تدبر تام كيف كانت دليلا على خلق أعمال العباد. التدبر أن نقول هذا المعمول مخلوق لله، وبماذا حدث؟ بفعل الأب، فيكون بالآية دليل على أن أفعال العباد مخلوق لله عز وجل. فالله تعالى خالق كل شيء. هل الله عز وجل خالق لصفاته؟ نعم لا، لأن صفات الخالق غير مخلوق. من فوائد هذا الحديث أن القدر فيه خير وشر، وانتبه لهذه المسألة. القدر بالنسبة لفعل الله كله خير، القدر بالنسبة لفعل الله كله خير. دليل هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والشر ليس إليك، أي لا ينسب إليك، ولأن الشر المحض لا يقع إلا من الشرير، والله تعالى خير وأبقى. إذن كيف نوجه القدر خير وشر؟ نقول المفعولات والمخلوقات هي التي فيها الخير والشر، أما أصل الفعل فلا. واضح؟ نعم واضح؟ مو واضح؟ طيب بعد هذا إن شاء الله نوضح. انتبهوا لهذه المسألة. أقول الشر ليس إلى الله عز وجل، لكن ليس إلى الله، فلا يكون فعله شرا، وإنما الشر في المفعولات أي في المخلوقات، مثال ذلك قول الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. الفساد خير ولا شر؟ يحيى
شر.
طيب إيجاد الشر الذي هو الفساد خير، ولهذا قال: لنذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إذن ففي إيجاده إيش؟ خير، وإن كان هو نفسه يعني مفعول مخلوق شر. واضح؟ فنقول نفس الفعل ليس شرا، المفعول هو الذي فيه الخير والشر. ومن الحكمة أن يكون في المخلوق خير وشر، لأنه لولا الشر إيش؟ ما عرف الخير. لولا الشر ما عرف الخير، كما قيل: وبضدها تتبين الأشياء. لو كان الناس كلهم على خير ما عرفنا الشر، لو كانوا كلهم على شر ما عرفنا الخير. واضح؟ كما أنه لا يعرف الجمال إلا بوجود قبيح. لو كانت الأشياء كلها جمالا ما عرفنا القبيح، أليس كذلك؟ إذن إيجاد الشر لنعرف به الخير، لكن كون الله يوجد هذا الشر ليس شرا. فهنا فرق بين الفعل وإيش؟ والمفعول. فعل الله الذي هو تقديره لا شر فيه، ومفعوله الذي هو مقدره هذا الذي ينقسم إلى خير وشر. وهذا الشر الذي الموجود في المخلوق لحكمة عظيمة، أظن إن شاء الله واضح. طيب، فإذا قال قائل: لماذا قدر الله الشر؟ فالجواب: ليعرف به الخير، هذا واحد. وثانيا: من أجل أن يرجع الناس إلى الله عز وجل. وثالثا: من أجل أن يتوب إلى الله. كم من إنسان لا يحمله على الولع ليلا أو نهارا إلا مخافة شرور الخلق، إلا مخافة شرور الخلق. فتجده يحافظ على الأوراق لتحفظه من إيش؟ من الشرور. فهذه الشرور في المخلوقات لتحمل الإنسان على الأذكار والأوراق وما أشبهها، فهي خير. طيب، أضرب مثلا في رجل له ابن مشفق عليه تماما، أصيب الابن بمرض، وكان من المقرر أن يكوى هذا الابن، يكوى بالنار. النار مؤلمة للابن ولا لا؟ لا شك أنها مؤلمة، لا شك أنها مؤلمة. لكن الأب يكوي لإيش؟ لما يرجو من المصلحة بهذا الكي، مع أن كي في نفسه شر، لكن نتيجته خير. فأعلم هذا يا أخي. وإذا علمت أن فعل الله عز وجل الذي هو فعله كله خير اطمأنمت إلى مقدور الله عز وجل واستسلمت تماما، وكنت كما قال عز وجل: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. والإنسان إذا عمل بالقدر حقا استراح، استراح من الحزن ومن الهم. واسمع إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن صادك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحرص على ما ينفع، ثم إذا أخلفت الأمور فقل هذا قدر الله وما شاء فعل. بهذه المناسبة المؤمن القوي خير وأحب الله من المؤمن الضعيف. لو كتبت هذه على لافتة كبيرة فوق الملعب الرياضي على أن المراد بالمؤمن القوي إيش؟ قوي العضلات، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ لا يجوز، لأن المراد بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المؤمن القوي أي في إيمانه، المؤمن القوي في إيمانه لا في جسمه. كم من إنسان قوي الجسم لكن لا خير فيه، وبالعكس. طيب، أظن أننا حضرنا هذه المسألة، وهي هل الشر منسوب إلى الله أو لا؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الشر ليس إليك. هل الشر ينسب إلى المخلوقات؟ نعم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ينسب إلى المخلوقات. التقدير للمخلوقات الشريرة هل هو حكمة؟ الجواب نعم، حكمة عظيمة. ولولا هذه المخلوقات الشريرة ما عرفنا قدر المخلوقات الخيرة. انظر الآن، أنظر الذئب كبير الجسم أو صغيره بالنسبة للبعير؟ صغير. الذئب يأكلك الذئب، كما في سورة يوسف أن أخوته قالوا أنه قال لأبنائه أخافوا أن يأكله الذئب. البعير هل تأكلك؟ قل ما تأكل البعير.
أنا
هو البعير. أنت تأكل ذات الذئب إذا صار نفس فلا حراك. ما أكل؟ متأكد؟ طيب، بل إن البعير القوي الكبير الجسم ينقاد للصبي الصغير. قال الله عز وجل أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. تأمل الحكمة البالغة، أن الله عز وجل خلق الإبل وهي أجسام كبيرة، أمرنا الله أن نتدبر، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلق، وخلق الذئاب وأشفاها مما يغري بني آدم حتى يعلم الناس بذلك قدرة الله عز وجل وأن الأمور كلها بيده. خمس دقائق الأسئلة. نعم. ايش؟
كيف نرد على من يقول ان القران مخلوق؟
ان القران مخلوق نرد عليه بان الله سبحانه بان القران كلام الله، والكلام صفه المتكلم، وصفه الخالق غير مخلوقه، والله جعله منزلا فقال انا انزلناه قرانا عربيا. ثم إذا كان مخلوقا بطلت الشريعة كلها، لأنه إن قصد به الصوت صار هذا الصوت كزمجرة الرعد، صوت مخلوق على هذا التقدير، ولا أمر ولا نهي. وإن كان المراد الحمور المطلوبة صار كالشكل كالوشر في الثوب، لا أمر ولا نهي. ولهذا قال أهل السنة إن لازم هذا القول إبطال الشريعة، وهذا حق. نعم.
شيخ أتابكم الله، إذا أصيب رجل بمصيبة وقال أنا لا أدعو الله أن يكشفها عني حتى، يعني لأن الله لا ينفر العبد إلا إذا حدث، فأنا أنتظر
يعني لأن الله
لا ينفر العبد إلا إذا
أحبه،
فأنا أنتظر حتى
يديره
الله حتى
يكتب
حتى
يقتدر. فهذا غلط، مخالف لهذه الرسل. الرسل إذا أصابه من الضر دعوا الله عز وجل، لكن إذا أراد الله عز وجل أن يبقى الضرر فحينئذ تساب. وأصل الابتلاء بهذه المصيبة أصل إما أن الله عز وجل ابتلى الإنسان ليصبر أو ليصبر، أو لأن عليه ذنوبا تكفر بهذه المصائب. نعم.
شيخ أثابكم الله، قلنا علم يترتب عليه العقاب والثواب.
نعم.
لازم يعقد علم الظهور.
ها؟
علم المراد به علم الظهور.
هذا عهد الوجهين.
يعني يصح.
إيش؟
يعني هل يصح هذا؟
نعم.
المراد به علم الظهور.
أن إيش؟
علم الظهور.
هو هذا الوجه الأول. هذا الوجه الأول.
لا. مخير في باب الإرادة الشرعية الكونية، ومخير في باب الإرادة الشرعية.
لا، هو مخير على كل حال، لكن الحوادث التي تأتيه بعد اختياره لا يقال إنها من فعله. مثل لو أن الإنسان صار ثم حصل له حادث لا نقول هذا من فعله.
الاسم يا شيخ،
نعم،
اسمه ورزقه
وحجمه، كل هذا مخير، كل هذا ليس من فعل الإنسان، ليس من فعل الإنسان، والإنسان ما صافا من أجل أن يصاب بحاله. هذا من قبل الله عز وجل المحض. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أصابك شيء يعني باب الاجتهاد فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، فإن لو تتخذ الاجتهاد. نعم.
شيخ بارك الله فيك، معنى قول سلف القدر سر الله لخلقه.
نعم. معناه انه غير مفهوم، غير معلوم، نحن لا نعلم ماذا قدر الله لنا حتى يقع، فهو سر مفهوم لا يعلم احد الا بعد وقوعه. واضح؟ خلاص. سؤال واحد، واحد سؤال. ها؟ انا ما ادري والله.
هو هذا
السائل هذا. السائل هذا هو انت؟
انا اريد اسال
يعني. انت يا سعيد؟
لا ما اسال.
ماذا أذن؟
يعني الجواب الثاني، حتى نعلم علما يترتب عليه الثواب والعقاب.
نعم.
يعني كيف نجمع مع حديث ابن مسعود في أخيه حيث يقول يعني فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهله كذا يقول يعني. والثاني، هل لا يعني يدخل من هذا الباب قائل فيقول يعني بأن يعني هذا يدل على نقصان علم الله وتعالى
الله
ألا يدل على ذلك؟
يدل على إيش؟
بأن يقول قائل بأن هذا القيد يدل على نقصان علم الله.
على إيش؟
على نقصان علم الله.
إيش؟
حتى نعلم علما يترتب عليه ثواب وعقاب.
صحيح. لأن علم الله لأن علم الله بأن هذا الرجل سيصدق.
أيوه.
يوم الثلاثاء. هذا العلم لا يترتب عليه العقاب حتى يسرق، فإذا سرق علمه الله علما يعاقبه عليه على هذا فعله. لكن حديث المسعود ينبغي أن نتكلم عليه، حديث المسعود الإشارة إلى أن الأخ ينبغي أن نتكلم عليه. حديث المسعود قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: فهو الله الذي لا إله غيره إن أحد لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا فيه إشكال، ولكن هذا الحديث مقيد بالقصة التي تسمعونها الآن إن شاء الله عز وجل. كان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إحدى الغزوات رجل شجاع مقدام لا يدع العدو شاذة ولا هافة إلا قضى عليه وشطبها. نعم، إلا قضى عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا من أهل النار، هذا من أهل النار. شكوى ورد الشجاع يقضى الشاب القادم في العدو كبر هذا على الصحابة وعظم عليهم. كيف هذا الرجل الشجاع المقدام الذي لا يزال شيئا إلا قضى عليه كيف يكون هذا؟ وهذا عظيم ولا غير عظيم؟ عظيم الله، اللهم أعدنا من هذا. فقال رجل من الصحابة والله لألزمنه، يعني أتاب أشوف النهاية، يقول فلازمه. فأصابه سهم من الأرض، أصاب هذا الرد السهم من الأرض فجزع. كيف يصيبه سهم من العدو وهو هذا الشجاع؟ فأخذ سيفه ووضعه على صدره، وضع ذبابة أعلاه على صدره، ثم اتكى عليه حتى خرج من ظهره، نسأل الله العافية. إذن إيش؟ قتل نفسه. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأثره عذابا عظيما. والإنسان إذا قتل نفسه بشيء يعذب به في نار جهنم. فلما أصبح الرجل من الرجل الذي قتل نفسه الثاني الذي لا يدعو، أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال أشهد أنك رسول الله، أشهد أنك رسول الله. قال بنا، قال إن الرجل الذي قلت عنه كذا وكذا فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الرجل ليعمل بعمل اهل الجنه فيما يرجو للناس وهو من اهل الله. اللهم اعذنا من هذا، اللهم اعذنا من هذا، اللهم اعذنا من هذا. يكون في قلبه والعياذ بالله حرق خبيث تسوء به خاتمته. اللهم اعذنا من هذا يا رب العالمين. لا يدع من الجنه فيما يبدو للناس. فيمكن أن يحمل حديث ابن مسعود على هذا، أن يعمل بعمل يهدينا فيما يبدو للناس، وأما أن يعمل الرجل عمل أهل الجنة مخلصا لله عز وجل فوالله ثم والله ثم والله لن يخجبه الله أبدا، ستكون نهايته الخير. وأما قوله حتى ما يكون حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع، فيرشد معنى أنه يصل إلى الجنة ويبقى ذراع، بل المعنى حتى ما يكون بينه وبين الموت إلا مدة يسيرة. أردتم الآن هذا المثال في الذي ساءت خاتمته، نعوذ بالله من سوء الخاتمة. ضد هذا حسن خاتمة، فيه رجل يقال له الأصيل من الأنصار من بني عبد الأشعث، كان معروفا بضد دعوة الإسلام منافذا للإسلام. فلما كانت غزوة أحد وخرج الناس، سبحان الله، ألقى الله تعالى في قلوبه، ألقى الله تعالى في قلبه الإسلام وجهه. اسمع يا أخو الله أقول بين يدي الله. فخرج إلى الغزوة، أترك الله يا رجل، خرج إلى الغزوة فقتل. فلما انتهى القتال جعل الناس يمشون بين القتلى، كل يعرف صاحبه ويقل من الموت. وجدوا هذا الرجل في آخر رمق مقتولا شهيدا، فقال له ما الذي جاءك يا فلان؟ أجئت حذرا على قوم أم رغبة في الإسلام؟ يعني هل في حمية وعصبية أو رغبة في الإسلام؟ قال بل جئت رغبة في الإسلام، وأقرب على النبي صلى الله عليه وسلم مني السلام. الله سبحان الله، شيء عجيب. فقتل هذا الرجل شهيدا ما بينه وبين الكفر إلا ذراع أو القتال. هذا عكس من؟ عكس الأول. نسأل الله أن يحسن لنا ولكم الخاتمة.
عند ذكر الإيمان بالقدر
للعوام
هل يشرح لهم
هذه المراتب؟ لا العام الإيمان بالقدر أن تقول العام كل شيء بقضاء الله وقدر ما يخرج عن قدره شيء، ولهذا يقدر كذا ويقدر كذا ويقدر كذا. أما أن تشرح لهم ذلك سوف تضعه في اليم مكتوفا وتقول كما قال الأول ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تتل بالماء. هل معقول ولا معقول؟ اليم يعني البحر كما قال عز وجل فاقذفيه باليم. واحد تتل إنسان وألقاه في البحر وأسهل التل جسم رجل. فلكل مقام مقال يا اخوان. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انك لم تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فتنه. وقال علي بن ابي طالب رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون اي بما تمكنهم معرفته. اتريدون ان يكذب الله ورسوله؟ وكم من انسان عام على الاستقامة يحدث بمثل هذه الأحاديث العميقة فيرتعش وربما يرتبط. نعم
تعلمنا
بارك الله فيك
أن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ.
نعم.
فهل أفعال الله سبحانه وتعالى مكتوبة أيضا
في اللوح المحفوظ؟ أي نعم كل شيء مقادير كل شيء إلى غير الساعة. أخذت
شيخ بارك الله فيك في تنبيه شيخ الله عز
وجل. في تنبيه.
نعم.
وهو.
بعض الأوراق شيخ تصل فيها يعني كأنه في سوء أدب شيخ.
أحد يذكر عندي أحد من العلماء المعاصرين أبدا لا بخير ولا بشر. لأننا لسنا هنا نريد أن نقوم الناس أو نحمل الناس على أن يقولوا بما نقول أو أن يقولوا ما لا نقول. ولا أسمح لأي إنسان يقول قال فلان من العلماء المعاصرين مهما كان الأمر، وإذا كان عنده إشكال فيما قاله هذا العالم فليكن هذا بيني وبينه حتى أكشف له ما أشكل عليه. أما أن في هذا المجلس نريد أن نقوم الناس هذا غلط، غلط عظيم. فأرجو أن لا يقع مثل هذا لا كتابة ولا نطقا باللسان. نعم
بارك الله فيك.
نعم
شيخ بارك الله فيك. ما معنى قول الله اليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومي هذا؟ ما معنى النسيان؟
النسيان في حق الله والترك. كلما وجدت نسيان في حق الله فهو الترك. نسوا الله فنسيه، نسوا الله أضاعوا حقه فنسيه تركه.
لم يتبين لي الحكمة في الكتابة مثل الكتابة العمرية والحولية إن كانت تتغير.
نعم سؤال جيد. يقول لم نظهر للحكمة في كون الكتابة الحولية أو العمرية تتغير. الحكمة في ذلك ليتبين بهذا فضل الله على العبد أن يعمل سيئة وتكتب عليه ثم تنهى عنه. يتبين بها فضل الله عز وجل. كذلك أيضا في مسألة الشرائع إذا نسخ من أعلى إلى من أثقل إلى أخف وما أشبه ذلك فيها حكمة.
بالنسبة للكتابة العمرية حيث يكون العبد الشقي والسعيد هل هذا كذلك تتغير أو يكون ثابت؟
لا الشقاء والسعادة ثابت لكن أعمال لا.
انتهى الوقت.
نعم
انتهى الوقت.
انتهى الوقت.
نعم
اي تولي انتهى
الوقت.
نعم
الشيخ جزاكم الله خير. بالنسبة لتوحيد الاسماء والصفات.
بالنسبة ليش
توحيد الاسماء والصفات؟
نعم
يبسطه الانسان للعامة وخاصة اذا كان يترجم من
العامة. لا ابدا ابدا العامة لا تفصل. تبيجي عامة تقول الاسم يترمن ثلاث اشياء ثبوت إثبات الاسم وإثبات الصلة وإثبات الحكم في المفصل في المقام من المقام. أنا لولا أن هذا مكتوب في الكتب وأنكم إن شاء الله مقبلون عليه ما تكلمت فيه. ولهذا تجد عند الآن من الخشور وتعظيم الرب عز وجل ما لا يكون عند كثير من طلبة العلم المتعمقين في الأسماء والصفات. نعم، وهذا شيء واضح. حتى أن من أكابر المتكلمين من قال أنا أموت على دين أمي، أنا أموت على عقيدة أمي. بعضهم قال أنا أموت على عقيدة أجائز نيسابور. الآن يخلوا على ما هو عليه، على طبيعته.